بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، لا زال الحديث موصولا في شرح كتاب الجامع من كتاب موطأ الإمام مالك. قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى: باب ما جاء في الحياء. لو تلاحظون إخوان الكرام بأن الإمام مالك في المقدمة وفي البداية ذكر أمورا مجملة في بيان حسن الخلق، أحاديث عامة ترغب في حسن الخلق، ثم بدأ عليه رحمة الله تعالى يذكر الأمور التفصيلية، وهذا أدب من آداب التصنيف والتأليف، أن يذكر الإنسان الأمور المجملة في البداية، ثم بعد ذلك يبدأ يشرح هذه الأمور ويبدأ في تفسير هذه الأمور. وهذا أمر مهم جدا أخي طالب العلم، من الممكن أن تستخدمه ومن الممكن أن ينفعك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. مثال ذلك إخوان الكرام، إذا تكلمنا نفترض عن موضوع الكذب، من المناسب جدا أن تبدأ بذكر مساوئ الأخلاق، ثم بعد ذلك تنتقل إلى صلب الموضوع. وكذلك هنا صنع الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى، ذكر أمورا مجملة كأنه يقول معنى كلامه: سلمنا، اتفقنا، الآن نذكر الأمور التفصيلية. وهنا أيضا مسألة أخرى من الأمور المهمة جدا التي ينبغي أن نعتني بها، أن طريقة أهل العلم طريقة التفصيل، وأن دعوة أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى دعوة تفصيلية. كيف دعوة تفصيلية؟ الكل يقول أنا أحب الله، أحب النبي صلى الله عليه وسلم، أتبع الكتاب، أتبع السنة. هل يوجد مسلم يخالف في هذا الأمر إخوان الكرام؟ لا. لكن عند التفصيل يحصل الخلاف. هذا أمر مهم جدا إخوان الكرام. الأمور المجملة من السهولة بمكان أن تسلم لي وأسلم لك، لكن الأمور التفصيلية ينبغي أن نبينها حتى يتضح الحق من الباطل. وإلا تجد بعض النصارى قد يقول: نبيكم محمد رجل عظيم ورجل كذا، يقر ببعض الأشياء، لكن في الأمور التفصيلية عندما تقول له تؤمن أن محمد خاتم النبيين وأن شريعته نسخت ما سبق، هنا يضرب اللسان، وهنا إخوان الكرام ينعقد اللسان، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. قال إخوان الكرام: باب ما جاء في الحياة. طيب، ما معنى الحياة؟ يقول أهل العلم إخوان الكرام، هذه قاعدة مهمة جدا، الأعمال القلبية من الصعوبة بمكان أن تشرحها وأن تفسرها. الآن لو قلت واحد منكم: اذكر لي تعريف الخوف، هل يستطيع أحد أن يذكر تعريفا دقيقا جامعا مانعا للخوف؟ الأمر صعب، لكن إذا ذكرت كلمة الخوف يعرف هذا الأمر. طيب، اذكر لي تعريفا نفترض للحزن. يعني إخوان الكرام، أن تضع رابط دقيق من لوساتي كما يقال في المسألة، الأمر في غاية الصعوبة. لكن إذا ذكرت كلمة الخوف معروف هذا الأمر، إذا ذكر كلمة المحبة هذا الأمر معروف، وإذا ذكرت مثلا كلمة الهم أيضا هذا أمر معروف، فينبغي أن ننتبه لذلك. لكن مع هذا عرف أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى الحياة، فقالوا هو خلق يبعث على ترك القبيح. هذا ايضا اخوانا الكرام تعريفهم ماذا؟ يعني فيه ما فيه، لا في شيء تقريبي، شيء تقريبي. خلق يبعث على ترك القبيح شيء تقريبي وليس شيء يعني يصح ان يعد ضابط او تعريف دقيق لموضوع الحياة. طيب اخوانا الكرام، خلق يبعث على ترك القبيح، نذكر الحديث ثم بعد ذلك نذكر بعض المسائل المتعلقة بالحياة. قال الامام مالك عليه رحمة الله تعالى عن سلمة بن صفوان بن سلمة الزرقي عن زيد بن طلحة بن ركان يرسله الى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل دين خلق، وخلق الاسلام الحياة. اسناد هذا الحديث الامام مالك يرويه عن سلمة بن صفوان بن سلمة الزرقي عن زيد بن طلحة بن ركان وهذا تابعي. اذا اسناد هذا الحديث ما درجته؟ مقطع ايضا. اي ترى اي نوع من انواع الانقطاع؟ سؤال لك تاكد. عرف المرسل، عرف المرسل. ما رفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اسناد هذا الحديث اخوان الكرام ضعيف ولا يصح لانه مرسل. زيد بن طلحة بن ركان تابعي يروي هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في رجل صاغ لم يذكر الصحابي، او قد يكون ما سمع من صحابي، سمع من تابعي عن صحابي، قد يكون اثنين ساقطين او قد يكون ثلاثة او يكون اقل او يكون اكثر من ذلك. اسناد هذا الحديث اخوان الكرام ضعيف وهو مرسل. لكن قال ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى حافظ المغرب قال: اما معناه فمتصل مستند اي ثبت اسناده من وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى قد يكون الحديث اسناده ضعيف ولكن يصح من طرق اخرى، قد يكون الحديث اسناده ضعيف ويصح من طرق اخرى. مثال على هذا حديث عمر بن الخطاب: انما الاعمال بالنية، روي عن غير عمر من الصحابة. اسناد الاحاديث المروي عن غير عمر ضعيف، والاسناد المروي عن عمر ماذا؟ صحيح. الاسناد المروي عن عمر بن الخطاب صحيح. هنا طبعا اخوان الكرام فائدة، اذا وجدت يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى هذا الكلام؟ اي جعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم. يرفعه اي جعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم. مثال لو مر عليك وقفه، جعله من قول من اذا؟ قول الصحابة. يرفعه جعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلت لك بأن هذا الحديث إسناده صح من طرق أخرى عن ابن عباس وأنس رضي الله تعالى عنهما. لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياة. لكل دين خلق أي سجية وطبع تميز به هذا الدين، وخلق الإسلام الحياة. هنا إخوان الكرام تأكيد الحديث الأخير الذي قد مر معنا: إنما أعدت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني أخلاق كانت موجودة عند أهل الجاهلية، بعض الأخلاق، وموجودة عند الأديان، أهل الأديان الأخرى، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم أتى بأعلاه وأشرف هذه الأخلاق وأفضل هذه الأخلاق. وخلق الإسلام الحياة أي الأمر السجية والخلق والطبع الذي تميز به الإسلام الحياة. وهذا أمر ملموس إخوان الكرام في واقعنا المعاصر. تجد الكفار لا حياء عندهم، لا أدب عندهم، بل لا أخلاق عندهم. أما المسلم تجده حي وعنده شيء من الحياة، أما هم نسأل الله العافية والسلامة لا يعرفون للحياء معنى أبدا. أيضا إخوان الكرام هنا مسألة، قلت لكم بأن تعريف الحياء قال بعضهم: خلق يبعث على ترك القبيح. أحد يعرف حديث في تقريب معنى الحياء؟ هاي يا جماعة
هذا يعني ما يجعل لك ضابط تعريف. طيب أشد من العذراء، أشد حياء من العذراء في قدرها. طيب الحياء هل شرح؟ تفضل. لا ليس هكذا، أنا ليس يعني يقول حياء، ما في حياء، تركوا ما لا يعني، ما ذكر كلمة الحياء.
حديث صحيح. تأكد هكذا، ابحث، هذا واجب عليك. زين تفضل. قارب في معنى آخر أدق، حديث آخر عظيم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكرنا الحديث اتضح لك معنى الحياء جليا واضحا: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، إنا نستحيي من الله. يقال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، ولكن استحي من الله حق، من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. مرة أخرى: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا نبي الله، إنا لنستحي من الله ولله الحمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. أخوان الكرام، هذه الميكروفون ممكن أحتاج أذكر طرفه واكتبه وابحث عنه بنفسك واكتبه، تستفيد إن شاء الله. هناك واجب كبير ينتظرك، واجب كبير جدا. جيد إخوان الكرام، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فليحفظ الرأس وما وعى. والله هذه وصية نبوية عظيمة جدا إخوان الكرام. يحفظ الإنسان الرأس وما يعيه، كل قنوات الاتصال التي تصلك بالناس لا بد أن تحفظها. تحفظ الرأس وما وعى، تحفظ النساء فلا تتكلم إلا بخير، تحفظ الرأس وما وعى، تحفظ الأذن فلا تسمع إلا خيرا، تحفظ الرأس وما وعى، تحفظ العين فلا ترى إلا خيرا، تحفظ الرأس وما وعى فلا تدخل فيه إلا الكلام الطيب وإلا الكلام الحسن، لا تدخل فيه الشبهات والأمراض والأفكار الهدامة، نسأل الله العافية والسلام. وليحفظ البطن وما حوى، وما يدخل إلى جوف الإنسان لا بد على الإنسان أن يحفظ هذا الأمر. قال بعضهم: لن يعقل أحد المراد عن الله حتى يعلم ما يدخل إلى جوفه. وكم يتساهل الناس إخوان الكرام في أكل الحرام وغير ذلك، لذلك انتشرت بعض الأمراض والأوبئة، لأنه كلما نبت من حرام فالنار أولى به. وليذكر الموت والبلى، من يستحي من الله يخاف من رب العالمين، يذكر الآخرة ويحمل هم الآخرة. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، لا يصبح قلبه معلق بالدنيا، يصبح عليها ويمسي عليها. بعضهم إذا ارتفع سعر السهم أخذ حبة حتى تسكن وتثبت صحته، نزل سعر السهم أخذ حبة أخرى. هذه حياة إخوان الكرام، هذه عيشة، هذا لا شك ولا ريب أنه من التعلق بالدنيا. الذي يريد الآخرة لا يعلق قلبه بالدنيا، يأخذ من الدنيا نعم، لكن يجعل الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه، هذا خطر. صح إخوان الكرام عن أبي الدرداء رضي الله عنه بإسناد صحيح قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عملت بالتجارة، فرأيت أنها لا تجتمع مع العلم، فتركتها وأقبلت على العلم، أو كما ثبت عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بعض الناس يقبل على الدنيا منهمك عليها صباحا ومساء، عندما تقول له: يا أخي الكريم لماذا هذا؟ يقول: قال، يعني ذكر الله عز وجل في القرآن: ولا تنس نصيبك من الدنيا. نقول: الآية فهمت خطأ، لا تنس نصيبك من الدنيا، يعني اذكر ماذا أولا؟ الآخرة والدنيا اجعل لها شيئا يسيرا. أما إخواني الكرام حالنا واقعنا حقيقة، الدنيا هي الأصل والآخرة ماذا؟ هي الفرع. فهذا إخواني الكرام خطأ ينبغي على الإنسان أن يبتعد عنه، خطأ ينبغي على الإنسان أن يبتعد عنه. طيب إخواني الكرام، ما هي الأمور التي تزيد حياء الإنسان من الله سبحانه وتعالى؟ الأمر الأول العلم الشرعي، أن يتعلم الإنسان أحكام الشرع والدين، يعلم هذا حلال ويعلم هذا حرام. طيب إذا عرفت أن هذا حلال وأن هذه عبادة وقربة تقربك إلى الله عز وجل، ستجد في نفسك تأنيبا وستجد في نفسك تقريعا وتوبيخا، لما لا أفعل هذا الأمر؟ لما لا أقبل على هذا الخير؟ وستجد وتجتهد في فعل الصالحات. وإذا علمت أن هذا الأمر حرمه رب العالمين، من الممكن أن تفعل هذه المعصية، لكن ستستحي من الله عز وجل وتراقب الله سبحانه وتعالى. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. أيضا إخوان الكرام، معرفة أو التأمل في نعم الله عز وجل على الإنسان. يعني لو أن إنسان أعطاك مالا، هل ستفعل بهذا المال أمور تغضب هذا الإنسان؟ ممكن يفعل الإنسان مثل هذا الأمر؟ لا، لأنك ستقول فلان أعطاني هذا المال ولن أسود وجهه ولن أجعله يفقد الثقة بي، بل سأستغل هذا المال أفضل الاستغلال. فما بالك برب يعطينا من النعم الشيء العظيم الكثير الذي لا يعد ولا يحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كيف نستغل هذه النعم في معصية الله؟ نعمة الشباب والصحة والقوة والعافية، لا يصح، لا ينبغي، لا يجوز لنا أن نستغل هذه النعم في معصية الله عز وجل. نعمة البصر، كيف أنظر إلى ما حرم الله عز وجل مع أن ثواب غض البصر عظيم؟ ثلاثة لا ترى أعينهم النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، وعين كفت عن محارم الله. هذه الأذن كيف استغلها في معصية رب العالمين؟ فأخوان الكرام، من تدبر في نعم الله عز وجل ابتعد عن معصية الله عز وجل. أيضا أخوان الكرام، الأمر الثالث التدبر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. ينظر الإنسان كيف كانوا يستحيون من الله عز وجل، كيف كانوا يؤمنون على عبادة الله، كيف كانوا يبتعدون عن معصية الله. المرأة تسمع بأن تسمع أمر النبي عليه الصلاة والسلام باعتزال الرجال، تمشي في جانب الطريق حتى تكاد تلصق جسدها وجسمها بالجدار. ولما نزلت آية الحجاب مشت نساء الصحابة رضي الله عنهن كأنهن الغرابين، جمع غراب من السواد. هذا إخوان الكرام لا شك ولا ريب دليل ماذا؟ دليل الحياء من الله عز وجل. أما الآن تجد بعض النساء تخاطبك خطاب الرجال، وهذا والله أمر محزن وأمر مؤلم، ودليل على، لا أقول قلة الحياة فقط، دليل على ماذا؟ ضعف الإيمان. في الحديث الصحيح، وهذا معيار تزن به نفسك، الحياء والإيمان قرينان، إذا رفع أحدهما رفع الآخر، وهذا أمر مجرد. تجد أهل الإقبال على المعصية وأهل كذا وأهل كذا، تجدهم ماذا؟ يعني في قلة حياء لا يعلم بها إلا الله، يجاهر بالمعصية، لا يبالي بالناس ولا يستحي من الناس. هذا لا شك ولا ريب أنه من عواقب الذنوب والمعاصي. ثم قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. استاذ هذا الحديث، لاحظ أخي الكريم، هذا الحديث والحديث الذي بعده والحديث أيضا الذي بعده والحديث الذي بعده والحديث الذي بعده يرويها الإمام مالك عن من؟ عن ابن شهاب. أكثر الإمام مالك من الرواية عن شيخه محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري عليه رحمة الله تعالى، وهذا دليل على بركة العلم. علم. ابن شهاب الزهري حسب علم القاصر والله أعلم لا يوجد له كتاب مؤلف موجود بين أيدينا، قد توجد له بعض الكتب يعني عدمت أو فقدت أو غير ذلك، لكن حفظ الله سبحانه وتعالى وخلد الله عز وجل ذكر هذا الإمام لأنه كان راوية للعلم، حافظ من حفاظ الإسلام عليه رحمة الله تعالى، وهذا من بركة العلم. يتوفى الرجل من أهل العلم فيذكره الناس بعد قرون طويلة ودهور عديدة، ولعل هذا ببركة إخلاصهم وتوحيدهم لله سبحانه وتعالى. عن سالم بن عبد الله يقال إخوان الكرام كان عبد الله بن عمر أشبه أبناء عمر بن الخطاب بعمر بن الخطاب، ويقال بأن سالم بن عبد الله أشبه أبناء عبد الله بن عمر بعبد الله بن عمر، يعني أشبه الأبناء بأبيه، عبد الله أشبه الأبناء بعمر، وسالم أشبه الأبناء بعبد الله بن عمر بن الخطاب. شجرة طيبة وعائلة مباركة. ويقال أيضا بأن عبد الله بن عمر كان يقبل ابنه سالما، وكان سالم صغير يعني ليس ذاك الرجل الكبير، قال هل رأيتم شيخا يقبل شيخا، شيخ عبد الله بن عمر كبير بالسن يقبل شيخا رجل صغير لكنه ملئ علما. والشيء بالشيء يذكر إخوان الكرام، ما سمعتم وما قرأتم بأن رواية تقول بأن عمر بن الخطاب وأدى ابنة له في الجاهلية فكان إذا ذكرها بعد الإسلام يحزن ويبكي ويتألم، ما قرأت مثل هذا؟ أخوان الكرام هذه الرواية ما تصح عن عمر بن الخطاب، هذه الرواية ما تصح عن عمر بن الخطاب. طيب ما الدليل على أنها لا تصح؟ أولا لا إسناد على ذلك، هذه الرواية ليس لها إسناد. الأمر الثاني أخوان الكرام، عمر بن الخطاب ما كان عنده بنات؟ ما كان عنده حفصة؟ طيب متى ولدت حفصة؟ قبل البعثة بخمس سنوات، قبل البعثة بخمس سنوات، يعني قبل إسلام عمر، قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، كان أيضا سيئد ماذا؟ سيئد أيضا ماذا؟ حفصة. أيضا عمر بن الخطاب ما كانت عنده أخت؟ فاطمة، فاطمة بن الخطاب أخت عمر بن الخطاب، يعني وقت البنات ما كان موجودا عند بني عدي، قبيلة بني عدي بني عمر بن الخطاب ما كان عندهم مثل هذا الأمر. فالمسلم إخوان الكرام يتحرر الروايات الصحيحة. فرضا إخوان الكرام صحت هذه الرواية، هل يضر هذا عمر بن الخطاب؟ لا، الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء، قال الحافظ ابن حجر لم أعرفهما، قال الحافظ ابن حجر لم أعرف من الرجلين هذين، وهو يعظ أخاه في الحياء. في رواية عند البخاري وهو يعاتب أخاه في الحياء، وهو يعاتب أخاه في الحياء يقول إنك لتستحي حتى كأنه يقول قد أضر بك. اكتبوا هذه الرواية إخوان الكرام، وهو يعاتب أخاه في الحياء يقول إنك لتستحي حتى كأنه يقول قد أضر بك، حتى كأنه يقول قد أضر بك، يعني لا يعني كأنه يقول له هذا الحياء الذي تستحيه لعله قد يفوت عليك بعض المصالح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الحياء من الإيمان، وهذا دليل الإخوان الكرام على فضل الحياء وأنه خلق عظيم ينبغي على الإنسان أن يتحلى به. هنا قاعدة تنفعك إن شاء الله تعالى إذا قرأت في نصوص الكتاب والسنة، إذا وصف أمر بأنه من أخلاق المؤمنين هل إذن هذا الأمر محمود أم مذموم؟ محمود، وهذا أمر من العبادات التي تقربك إلى الله. طيب إذا وصف الأمر بأنه من أخلاق الجاهلين أو المنافقين أو الكفار أو المشركين أو من أهل النار، تعلم بأن هذا الخلق ماذا؟ مذموم، ولا يحبه رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا بهذا نعلم أن الحياء ماذا؟ خلق محمود، أن الحياء خلق محمود وعبادة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. طيب لماذا جعل الحياء من الإيمان؟ لأن الحياء يردع عن المعاصي، لأن الحياء يردع الإنسان عن المعاصي ويبعده عما حرم الله، لذلك جعل من الإيمان، لذلك جعل من الإيمان. الحياء يردع عن المعاصي لذلك جعل من الإيمان، وكان كالإيمان، وكان الحياء إخوان الكرام كالإيمان. طيب الآن لو قال قائل الحياء يرد عن المعاصي، نقول له نعم. طيب الإيمان أيضا يرد عن المعاصي، نقول إخوان الكرام قد يطلق الشيء، يعني قد يسمى الشيء باسم غيره إذا كان بينهما اشتراك. مثال الصلاة إخوان الكرام قد تسمى بجزء من أجزائها، الصلاة قد تسمى بجزء من أجزائها. بعض الناس مثلا تقول اركع ركعتين، اركع ركوع، وماذا عبرت بها عن ماذا؟ عن الصلاة. اسجد لله عز وجل، عبرت بها عن ماذا؟ عن الصلاة. استحي من الله، ما المقصود بذلك؟ ان يكون يعني الانسان على حياء وعلى ايمان بالله عز وجل. سمي الشيء بماذا؟ يعني حتى يكون التعبير سهلا ان شاء الله تعالى، قد يكون عندنا معنى عام فيطلق احد اجزاء هذا المعنى على المعنى العام. الصلاة تتكون من اعمال كثيرة، فيطلق جزء من اعمال الصلاة على موضوع الصلاة، على موضوع الصلاة. هذا اخوان الكرام يعني شيء قد يقرب المعنى. لكن اخوان الكرام الحياء الذي يكون من الايمان الذي لا يؤدي الى اخلال بالحقوق، الحياء الذي يؤدي، الحياء الذي يكون من الايمان الذي لا يؤدي الى اخلال بالحقوق. مثال رجل اخوان الكرام عنده مسألة شرعية ومسألة دينية، ياخذها واسأل عنها يقول لك انا استحي، هذا اخلى بحق من الحقوق، اخلى بحق من حقوق الله سبحانه وتعالى، يعني يتعلم احكام الدين فقد يجهل اداء العبادة. فاخوان الكرام هذا ليس حياء ممدوحا. طيب مثال ثاني اخلى بحق من الحقوق، والله فلان الفلاني يدخن، يا اخي روح انصحه استحي، نقول لا هذا فيه اخلال بالحقوق واخلال بواجب من الواجبات الشرعية، اذا هذا محمود ام مذموم؟ هذا مذموم وليس بممدوح. هنا اخوان الكرام قال النبي عليه الصلاة والسلام فان الحياء من الايمان. طيب بعض الناس يقول لك لا حياء في الدين، ايهما اصح، الحياء من الايمان ام لا حياء في الدين؟ لا شك ولا ريب ان الحياء من الايمان اصح. طيب لا حياء من لا حياء في الدين، نقول ليست بحديث وليست بآية ولم يقلها احد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم. طيب ما العبارة الصواب التي نقولها؟ ان الله لا يستحي من الحق كما قالت ام سليم رضي الله تعالى عنها وارضاها. الذي يقول لا حياء في الدين نقول له قل ان الله لا يستحي من الحق. نعم كلامك وقصدك طيب، لكن اللفظ اخوان الكرام مهم. لا حياء في الدين، لا يا اخي الاسلام دين الحياء، الاسلام دين الحياء، فقل ان الله لا يستحي من الحق ثم بعد ذلك اسأل. وهكذا كانت طريقة الصحابة ام سليم، هكذا قدمت ماذا؟ قدمت بين يدي سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم. جيد. ثم قال الامام مالك عليه رحمة الله تعالى باب ما جاء في الغضب. لا يزال عليه رحمة الله تعالى يذكر بعض الاخلاق التفصيلية، وكأني اخوان الكرام يعني ألمس في نفوس بعض الإخوة، قد يكون موجود معنا وما يكون موجود معنا بشكل عام، يعني يقول الآن أتينا على الجرح والآن سنقلب المواجع. خلق الغضب إخوان الكرام من الأخلاق السيئة التي يعاني منها الرجال ويعاني أيضا منها النساء. اتصل بأحد الإخوة وقال فضحتني زوجتي من مخبر إلى مخبر ومن مركز إلى مركز. قلت له خير؟ قال تضرب الناس وتتشاجر معهم. إخوان الكرام خلق الغضب أمر موجود عند بعض الناس، أسأل الله العافية والسلامة، لكن المسلم يطوع نفسه ويطوع مشاعره لله سبحانه وتعالى. قال الإمام مالك عن ابن شهاب، مر معنا محمد بن مسلم بن شهاب الزهري تابعي، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أيضا تابعي، أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني كلمات أعيش بهن ولا تكثر علي فأنسى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب. من الفوائد الإسنادية إخوان الكرام رواية تابعي عن تابعي، وأيضا إخوان الكرام من القواعد الشرعية العظيمة جهالة الصحابي تؤثر على الإسناد أم لا تؤثر؟ عبد الله تؤثر؟
ما تؤثر؟ ممكن تشرح الكلام هذا؟ لست متأكدا؟ جيد، أريد أحد يشرح لي هذا الكلام، تفضل. كيف لا تؤثر؟ لا، ليس هكذا. سقط الصحابي من السند مرسل. إذا سقط الصحابي من السند مرسل. لو عبرت تعبير أدق الله يبارك فيك، أنا عارف الذي بقصدك، لكن أريد تعبير علمي دقيق. إخوان الكرام تفضل. يعني لو ما ذكر اسمه لسقط. بس ما إذا ما تبين لمن. جيد، القاعدة في هذا إخوان الكرام، إذا تيقن أن الراوي روى عن، يعني يذكر حدثني صحابي، حدثني رجل صحب النبي عليه الصلاة والسلام، لم يسمى لنا الصحابي، جهالته لا تضر. الصحابة كلهم عدول، كلهم ثقات، كلهم صادقين، ما يكذبون أبدا إخوان الكرام. حاجة للصحابة الكرام رضي الله عنهم أن يكذبوا على الله عز وجل أو على النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم هذا الرجل جاء في بعض الرواية اسمه جارية بن قدامة، اسم هذا الرجل جارية بن قدامة، هكذا قال بعضهم. أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إخوان الكرام أمر مهم جدا، أن الصحابة رضي الله عنهم كان إذا أشكل عليهم أمر ماذا يفعلون؟ يرجعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يطبقون قول الله عز وجل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومرة نذكر إخوان الكرام، يعني حتى ننظر الفارق بيننا وبين الصحابة، خرج من الحرم النبوي، جاءني واحد، تعالى أنا عندي سؤال. قلت والله طهارة وصلاة إن شاء الله، يعني أسأل الله عز وجل يوفقنا ونقدر نجاوب على السؤال. فأقرأ في الورقة رجل طلق زوجته. قلت يا أخي الكريم، رجل طلق زوجته وتسأل أي واحد في الشارع؟ هذا لا يصح، لا يجوز مثل هذا الكلام، لابد أن ترجع إلى القاضي ولابد أن ترجع إلى المحكمة. أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني. وهذا أدب من آداب الصحابة. الأدب الأول ما قال يا محمد علمني، ذكر ماذا؟ يا رسول الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فينادون النبي صلى الله عليه وسلم بالأسماء الحسنة الطيبة. تجد في حديث الهجرة، هجرة النبي عليه الصلاة والسلام مع بكر الصديق، بأبي أنت يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، عبارات حسنة وعبارات طيبة يخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم. علمني كلمات أعيش بهن. حرص الصحابة على العلم الشرعي. الرجل قال فأنسى، يعني من طبع هذا الرجل أنه ينسى، مع هذا هو حريص على العلم، هو حريص على تلقي العلم الشرعي. ما بالو نجد بعض أبناء المسلمين إخوان الكرام يقصر تقصير عظيم جدا في العلم الشرعي. مرة جمعني مجلس وأمر مؤلم، يعني بإخوة قد بلغوا منزلة كبيرة في العلم الدنيوي وأغلبهم على استقامة، لا أتكلم عن العوام، أغلبهم على استقامة. فقلت لهم من يذكر لي طريقة التيمم؟ أحدهم مهندس وهو رجل مستقيم، جزاه الله خيرا، قال لا أدري. أخي ما يصح هذا، لابد أن نحرص على تعلم أحكام الشرع والدين، نتعلم ما حرم الله وما أباح الله، نبتعد عن المحرمات ونأتي ما أوجب الله وما سن النبي صلى الله عليه وسلم. علمني كلمات أعيش بهن، يعني يا رسول الله أريد وصية مختصرة ووصية جامعة ووصية نافعة. وهذا أيضا أدب من آداب طالب العلم. كيف؟ يأتي الإنسان إلى الشيخ يقول يا شيخ مسألة لم أفهمها اشرح لي، يعني يبين لشيء الحاجة التي يريدها، اذكر لي بطريقة مجملة، اذكر لي بطريقة ميسرة. يطلب من الشيخ يعني ليس الجواب فقط، بل طريقة عرض الجواب، بل يطلب منه طريقة عرض الجواب، فلا حرج في ذلك. ولا تكثر علي فأنسى، يعني يا رسول الله لا تعطيني كلمات كثيرة وكلمات طويلة لأني من طبعي أن أنسى. الصراحة راح. هكذا كان الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام يصارفونه بما في قلوبهم، وهذا أسلوب من أساليب التعلم. اشرح لي، أعدني، لم أفهم، لم أستوعب. ولا حرج أن يستخدم طالب العلم هذا، لكن طبعا بأسلوب ماذا؟ بأسلوب طيب. يعني مرة سمعت الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تعالى يقول، يعني يأتيك أحيانا بعضهم يا شيخ
ما فهمت الكلام هذا. هذا طبعا ليس من الأدب. أما الطريقة الشرعية أخوان الكرام أو الطريقة التي فيها أدب أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم بطريقة فيها دعاء، طبعا هذه أخوان الكرام مع المشايخ وليست مع طلاب العلم. نحن هنا نتذاكر مجالس نتذاكر العلم الشرعي، أما مع المشايخ يتأدب الإنسان معهم. ولا تكثر علي فأنسى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب. وهذا اخوان الكرام دليل على كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال له والله ليش تنسى ولماذا انت هكذا وانت بليد وانت لا تفهم وانت كذا، ابدا. طلب من النبي عليه الصلاة والسلام طلب فنفذ له هذا الطلب ولم يرده النبي صلى الله عليه وسلم. ولا فائدة لغوية، علمني كلمات. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني قد يستدرك علينا احدهم، يعني اخوانا الكرام المطلب الشرعي او الفائدة ان كلمة ان كلمة لا يقصد فيها كلمة واحدة فقط، قد تطلق على ماذا؟ على الجملة. ان الكلمة اخوانا الكرام باللغة العربية قد تطلق على الجملة. كلمات اعيش بهن، ما معنى هذا الكلام؟ كلمات اعيش بهن اي تنفعني في دنياي. إذا اتبع يعني معنى الكلام تنفعني في دنياي، إذا اتبعت هذه الكلمات لم تؤثر علي في الأمور الدنيوية، أعطني فائدة تنفعني في أمور الدنيوية. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أعطني كلمة ووصية تنفعني ما عشت في الدنيا. واضح الفرق بين المعنيين؟ أعطني معنى أعطني وصية تنفعني في أمور الدنيوية، والمعنى الثاني أعطني وصية تنفعني ما عشت في هذه الدنيا، تنفعني ما عشت في هذه الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. طبعا إخوان الكرام هذه وصية عظيمة جدا ونافعة من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان إذا غضب أولا سيغضب من؟ يعني نتكلم بشكل عام، سيغضب من؟ رب العالمين. بعض الناس إذا غضب نسأل الله العافية والسلامة قد يسب الله عز وجل، وهذا كفر. هذا إخوان الكرام كفر. هنا فائدة، الشيء بالشيء يذكر. سب الدين الإسلامي يعتبر كفرا. ما الدليل على هذا؟ يعني الآية التي في سورة لا ليس هكذا، يعني في سورة الأنفال أو التوبة وطعنوا في دينكم، سورة التوبة أظنها في سورة التوبة، وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. جعل الطعن في الدين بجميع صور ماذا؟ من الكفر والعياذ بالله. فسب الدين الإسلامي أو سب رب العالمين إخوان الكرام كفر مخرج من الملة. لكن طبعا إخوان الكرام يفرق بين رجل، بعض الناس قد يقول العبارة ما يعي معناها، ما يعرف معناها. جاء هذا الرجل يعلم ويبين له ويحذر ويناصح ويبين له خطورة هذه الكلمة العظيمة، لأن بعض الناس ما يعرف بأن مثلا والنبي أن حلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، حتى بعضهم ولا يغضب عليها المصر قالوا والنبي ما تحلفش بالنبي. هذا طبعا إخوان الكرام ماذا؟ لا يصح مثل هذا. كان رجل درج لسانه على هذا، يعلم يناصح ويبين له أن هذا أمر عظيم، ولا تتساهل أخي طالب العلم في تبيين هذه الأمور للناس. إن رجل قد تبين له هذا الأمر فوالله ينفعه الله عز وجل بهذا الأمر نفعا عظيما. فإخوان الكرام بين النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الصحابي وصية عظيمة جامعة نافعة بأنه لا يغضب، لأنه كما سبق إن غضب سيغضب رب العالمين، ولأنه إن غضب سيتأذى ويؤذي غيره، يتأذى الناس يؤذونه. الإنسان الغاضب قد يفعل أمور فيتجرع عليه الناس وقد يؤذي نفسه ويؤذي غيره. طيب إخوان الكرام ما علاج الغضب؟ ما هو الأمر الذي نفعله حتى نتجنب الغضب؟ نقول إخوان الكرام أول أمر تجنب أسباب الغضب. لا تغضب أي ابتعد عن كل ما يقودك إلى الغضب، ابتعد عن كل أمر يقودك ويوقعك إلى الغضب. من وسائل الابتعاد عن الغضب أو ابتعاد عن أسباب الغضب هجر رفقاء السوء وهجر أماكن المعصية. كيف؟ بعض الناس يشجع زميله، لو كنت مكانك لفعلت، لو كنت بدالك لفعلت، وأنت لست برجل وأنت بارد وأنت كذا، هذه كلها تعين وتشجع على الغضب. الأمر الثاني إخوان الكرام الغضب لله. إذا وطن الإنسان نفسه أني لا أغضب للدنيا وإني أغضب لله عز وجل يخف عليه الأمر ويتذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام ما انتقم لنفسه وما غضب إلا إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث استشعار عظم الأجر المترتب على كظم الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وأيضا الحديث الآخر، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما يشاء. يكظم الإنسان غيظا ويعلم بأن الأجر عظيم والثواب جزيل. أيضا إخوان الكرام، تذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي الرجل ويجر الرداء الذي على النبي عليه الصلاة والسلام فيؤثر هذا الجر في رقبة النبي عليه الصلاة والسلام، فيتبسم ويقول أعطوه. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا إخوان الكرام، الاستعاذة بالله، إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جرب أخي الكريم إذا غضبت أن تستعذ بالله من الشيطان الرجيم، كأن الاستعاذة صب الماء البارد على الإنسان العطشان، تذهب عنك هذا الغضب إن شاء الله تعالى. أيضا إخوان الكرام، السكوت، خاصة الرجال، إذا أغضبتك الزوجة وتكلمت عليك وغير ذلك اسكت عنها. قال نبينا صلى الله عليه وسلم، إذا غضب أحدكم فليسكت، لأن كلمة من هنا وكلمة من هنا تشتعل ماذا؟ فتيلة المعركة، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا إخوان الكرام، الوضوء، قال نبينا صلى الله عليه وسلم، إذا غضب أحدكم فليتوضأ. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فطبق كلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، تكن من أهل السعادة وتكن من أهل الفلاح. أيضا إخوان الكرام، تغيير الحال وتغيير الوضعية، إذا كنت قائما تقعد، وإذا كنت قاعدا تضطجع، لأن القائم فرضا إذا غضب سيضرب غيره، أما إذا جلس حتى يقوم يحتاج الأمر ماذا؟ منه إلى وقت، وإذا كان مضطجعا حتى يجلس ويقوم يحتاج منه الأمر إلى وقت ووقت. دليل هذه النقطة قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه وإلا فليضطجع. إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه وإلا فليضطجع. فالوصية إخوان الكرام بعدم الغضب إلا إذا تعلق الأمر بأمر شرعي يغضب عليه الإنسان، أما أمور الدنيا تذهب الأمور الدنيا وترجع فيقدم الإنسان غيظا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه صح عنه أنه أغضبه رجل فقال له أحدهم، يا أمير المؤمنين والكاظمين، وقال الله عز وجل، وأعرض عن الجاهلين، وهذا جاهل، فأعرض عنه وكان عمر وقافا عند كتاب الله. فالإنسان إخوان الكرام يتحلى بالحلم والصبر ويبتعد عن الغضب. ثم قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. من لطائف هذا الإسناد رواية الرجل عن والد زوجته، أي باللفظ العام عن عمه. سعيد بن المسيب تزوج ابنة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا دليل على ماذا؟ على التعاون، على البر والتقوى. الرجل يتعاون مع أقاربه وأرحامه على البر والتقوى. وأيضا إخوان الكرام، هنيئا لمن كان والد زوجته من أهل العلم والصلاح والاستقامة. الحافظ المزي صاحب أي كتاب؟ وأيضا لا أحسن تهذيب الكمال في أسماء الرجال، زوج ابنته زينب للحافظ ابن كثير عليه رحمة الله تعالى، زوج ابنته زينب للحافظ ابن كثير عليه رحمة الله تعالى. فالمهم إخوان الكرام، يعني أن العناية بالعلم بين الأقارب والأرحام أمر مطلوب وأمر ينبغي على الإنسان أن يحرص عليه. عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ليس الشديد بالصراعة. الصراعة إخوان الكرام الذي يغلب الناس، الذي يصارعهم، الذي يعني إذا تقاتل معهم وتصارع معهم تمكن من هزيمتهم. معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام ليس القوي حق القوة الذي يتمكن من مصارعة الناس، الذي يتمكن من مصارعة الناس رجل قوي، لكن هناك من هو أكرم منه. هذا معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا ينفي القوة عن هذا الرجل، لكن يبين أن هناك رجل أقوى من هذا الإنسان. من هو؟ الذي يملك نفسه عند الغضب. وهذا والله حقيقة أخوان الكرام أمر صعب، من السهولة بمكان على الرجل أن يضرب 10، لكن أن يمسك نفسه هذا أمر صعب أخوان الكرام، يحتاج إلى مراقبة ويحتاج إلى خوف من الله ويحتاج إلى إيمان. أليس هذا الحديث يدل أن جهاد النفس أصعب من جهاد العدو؟ أليس هذا أخوان الكرام؟ لذلك تجد عند كثير من أبناء المسلمين نريد أن نجاهد اليهود، نريد أن نقاتل اليهود، نريد أن نقاتل النصارى. طيب يا أخي الكريم، جاهد نفسك قبل أن تجاهد اليهود والنصارى، لأنك إن رأيت هيئته تقول ماذا؟ لا أدري هل هو مسلم أم هو كافر كهيئة أخوان الكرام. فجهاد النفس أمر عظيم جدا، جهاد النفس أخوان الكرام أمر عظيم جدا، يحتاج إلى تدريب ويحتاج إلى مراقبة الله عز وجل ويحتاج إلى ورع وخوف من الله سبحانه وتعالى. دلالة الحديث على موضوع الباب بأن عدم الغضب واضح جدا، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يمسك نفسه وأن يتمالك أعصابه. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا. وقبل أن نختم أخوان الكرام، أكلفكم بواجب ثقيل. نتكلم الآن أخوان الكرام عن أبواب حسن الخلق وأبواب الأدب وغير ذلك. للشيخ حافظ الحكمي عليه رحمة الله تعالى قصيدة بديعة بعنوان القصيدة الميمية في الآداب والوصايا الشرعية، أريدها الأسبوع القادم مكتوبة بخط اليد. هي قد تكون طويلة نوعا ما، لكن فيها معاني راية أخوان الكرام، اكتبوها واحضروها. طبعا اختياري هذا الأمر، من أراد الفائدة يحرص عليها، واستقت ومن أنك إذا كتبتها ستستفيد، لأن القصيدة موجهة لطلاب العلم، وأنتم منهم إن شاء الله تعالى، وكلنا طلاب علم، فمع المحبرة إلى المقبرة والله أعلم. القصيدة الميمية في الوصايا والآداب الشرعية. أحد عنده سؤال؟ من أراد نسخة أخوان الكرام من الكتاب يأخذها. أحد يريد نسخة؟ ما سمعت. حافظ الحكمي، الشيخ حافظ الحكمي، الحكمي، حافظ الحكمي. طبعا أخوان الكرام، الشيخ حافظ الحكمي توفي وهو صغير، يعني ما دخل 40 عليه رحمة الله تعالى، وترك من العلوم ومن يعني العلم النافع الشيء الكثير. يسأل عن قصة معينة لا أعلم صحتها، تحتاج إلى بحث، أبحثها وأتيك بها. قصة تتعلق بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هناك كتاب قيم وجدته يباع في معرض أبو ظبي للكتاب بعنوان دراسة المرويات الواردة في شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كتاب قيم أخوان الكرام، يعني يقتنيه الإنسان ويستفيد منه إن شاء الله تعالى. أنا ما يعني ما عندي علم بالقصة التي ذكرها، أبحثها وأتيك به. يقول لوحة وضعت لأجل الأقصى، فيكتب كل شخص تعليقه بشأن الأقصى، فكتب أحدهم وقال عندك روح الله، فهل تبين لنا صحة هذه العبارة؟ ما مقصود القائل من هذه العبارة عندك روح الله؟ يعني ذلك أخوان الكرام، العبارات الموهمة ينبغي على الإنسان أن يبتعد عنها. العبارات الموهمة، أنا ما أعرف قصده حقيقة يعني. فالعبارة تفضل. ما تصح أيضا العبارة، فلذلك يبتعد عنها الإنسان، حتى العبارة كدقة ما تصح. الله المستعان. هذه أيضا تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى بحث. يعني الإخوان الكرام بعضهم يأتي لك بأمور وقصص يعني لو بحثت عنها يعني في كتب الدنيا كلها لك لا تجد مثل هذا، مثل هذه الأمور. يعني حكى أحدهم عبد الله عنه قال جاء بلال رضي الله عنه، يعني الله المستعان، بلال رضي الله عنه قبل عيد الأضحى وأراد أن يضحي، فأتى بديك كي يضحي به، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا بلال مؤذن يضحي بمؤذن؟ طيب يا أخي الكريم من أين أتيت بهذا الكلام؟ يعني والله المستعان. طبعا أخوان الكرام هذه مسألة خلافية، هل في التشهد الأول نقول التشهد كاملا أم نقتصر إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ المسألة فيها خلاف. ذهب الشافعية عليهم رحمة الله تعالى أنك تقول التشهد كاملا، ولعل هذا هو الأصواب، ولعل هذا هو الأصواب. يقول أرجو التنبيه على طلاب العلم الذين يمدون أرجلهم أمام المشايخ في مجلسنا، مد رجليك ويديك لا حرج إن شاء الله، لكن في المجالس الأخرى عند أهل العلم إخوان الكرام ينبغي على الإنسان أن لا يفعل هذا، ينبغي على الإنسان إخوان الكرام أن لا يفعل هذا ويتأدب مع أهل العلم الكبار الراسخين، ناس إخوان الكرام أفنوا أعمارهم وحياتهم خدمة لدين الله عز وجل وخدمة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي علينا أن نحترمهم وينبغي علينا أن نقدرهم وأن نجلهم، هكذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما تتابع عليه أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. يعني ابن حبان إخوان الكرام عندما ذكر شيخه ابن خزيمة أثنى عليه ثناء عظيما عاطرا، ويعني ذكره بالذكر الحسن الطيب، الإمام أحمد عندما يذكر الإمام الشافعي انظر إلى عبارات الثناء التي يثني بها عن الإمام الشافعي، وكذلك كان أئمة السنة إخوان الكرام يثني بعضهم على بعض ويذكر بعضهم بعضا بخير. من اللطائف والعجائب عبد الرزاق الصنعاني محدث اليمن يعني لشيوخ الإمام أحمد أثنى على الإمام أحمد، فكان الإمام أحمد إذا تذكر أن عبد الرزاق أثنى عليه يبكي عليه رحمة الله تعالى، هكذا كان السلف يجل بعضهم بعضا، أئمة السلف أئمة الدنيا جمعوا بين العلم والعبادة. لذلك إخوان الكرام من الأمور الملاحظ علينا قد نجد ونجتهد في طلب العلم، لكن ما الفرق بيننا وبين السلف؟ لعله وسمعت أحد المشايخ الأكارم الأفاضل جزاه الله خيرا نبه على نقطة ينبغي أن يعتني بها طالب العلم، الفرق لعله أن يكون في المقصد إخوان الكرام، لعله أن يكون في المقصد والإخلاص. لا شك ولا ريب أن الإنسان إذا ذكر نفسه مع هؤلاء القوم والله نسأل أن يلطف بنا. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.